السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن مسؤول تركي اليوم الثلاثاء أن الرئيس جلال طالباني سيبدأ يوم الجمعة المقبل زيارة رسمية لتركيا، هي الأولى منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول التركي قوله أن الرئيس طالباني سيقوم بزيارة رسمية لتركيا تستمر 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة. أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي توجيها إلى وزير الداخلية جواد بولاني والأجهزة الأمنية في محافظة نينوى بالعمل بكل جد للإفراج عن رئيس أساقفة الكلدان في الموصل المطران بولس فرج رحو. وكان المطران رحو خطف يوم الجمعة الماضي في مدينة الموصل، وقتل 3 من مرافقيه خلال عملية الخطف. وقال المالكي في رسالة وجهها إلى غبطة الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي إن المسيحيين في العراق هم أحد المكونات الأساسية في المجتمع العراقي وجزء من حضارته، وأن أي اعتداء عليهم يمثل اعتداء على جميع العراقيين. قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية المركزية القاضي عبد الستار غفور اليوم الثلاثاء إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى وكيل وزارة الصحة السابق حاكم الزاملي ومسؤولها الأمني السابق العميد حميد الشمري لعدم كفاية الأدلة ضدهما. وأضاف غفور إن المحكمة أصدرت حكمها بالإفراج عن الاثنين. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء أن السلام والمفاوضات مع إسرائيل هما الخيار الاستراتيجي للسلطة الفلسطينية دون أن يعلن استئناف المفاوضات مع إسرائيل. وقال عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز في مدينة رام الله: أدعو حكومة إسرائيل إلى وضع حد لعدوانها لتوفير المناخ اللازم لإنجاح المفاوضات. وكانت رايز دعت عقب محادثات أجرتها في القاهرة مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إلى استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وقالت رايز في مؤتمر صحفي مشترك مع أبو الغيط إن من الضروري أن ينفذ الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني التزاماتهما بموجب خارطة الطريق. وأقرت وزيرة الخارجية الأمريكية قبل مغادرة مصر بتعثر عملية السلام.
لا أعتقد بأن تقدما كافيا يتحقق في تنفيذ الالتزامات المترتبة على خارطة الطريق، وسأنقل هذه الرسالة بقوة إلى الجانبين. لا أحتاج إلى تحديد من فعل هذا ومن لم يفعل ذاك، أريد من الجانبين أن ينفذا التزاماتهما، وهذا من شأنه أن يسهم في تحسين الوضع بدرجة كبيرة.
رايز أشارت في رام الله إلى الوضع في قطاع غزة قائلة أن جهودا قصوى يجب أن تبذل لحماية المدنيين. شجبت إيران اليوم الثلاثاء قرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات إضافية ضد طهران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي إن مجلس الأمن الدولي تحول إلى أداة بيد القوى الغربية الكبرى.
إن سفر فصل جديد للروابط.
ستفتح هذه الزيارة فصلا جديدا على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وستسهم في خلق جو من التعاون في المنطقة.
فضای همکاری در منطقه خواهد بود به فضل الهی.
ويفرض القرار الذي صدر بموافقة 14 دولة أعضاء في مجلس الأمن وامتناع إندونيسيا فقط عن التصويت قيودا مالية وأخرى تتعلق بالسفر على أفراد وشركات إيرانية لهم صلة ببرامج إيران النووية أو الصاروخية. قتل 4 أشخاص اليوم الثلاثاء وأصيب 14 آخرون في هجوم نفذه انتحاريان ضد الكلية العسكرية البحرية في مدينة لاهور شرقي باكستان. وقال قائد شرطة المدينة مالك إقبال إن الهجوم وقع عندما فجر الانتحاريان اللذان كانا على دراجة نارية نفسيهما عند بوابة ساحة لوقوف السيارات في الكلية البحرية. وأعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف أن مثل هذه الأعمال لن تثني عزيمة حكومته على مكافحة الإرهاب. وكان مشرف التقى اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الأدميرال مايك مولين وبحث معه سبل مكافحة الإرهاب. أعلنت الصين اليوم الثلاثاء زيادة إنفاقها العسكري هذا العام بنسبة تقرب من 18% مقارنة مع عام 2007. وقال المتحدث باسم البرلمان الصيني جيانغ أنجو إن قدرات الصين العسكرية موجهة حصرا لصيانة الاستقلال والسيادة وحرمة أراضيها الإقليمية. وحذر المسؤول الصيني حكومة تايوان من أن وحدة أراضي الصين لا تتحمل أي تقسيم، في إشارة إلى نية الرئيس التايواني إجراء استفتاء على استقلال الجزيرة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع خريجو المعاهد والجامعات يحاربون البطالة بمزاولة مهن وحرف بعيدة عن اختصاصاتهم، ومن الكود نتابع تقريرا عن انتشار محلات تأجير بدلات الأعراس. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول أسباب انحسار الفكر القومي العربي. ضيف الحلقة الدكتور قيس العزاوي الناطق باسم الحركة الاشتراكية العربية. ومن برامجنا الأسبوعية المعادة تتابعنا برفقة فالح الدراجي حلقة من برنامج مبعدين لنتعرف على آخر أخبار الفنان الملحن ناصر الحربي، كما ستتابعون حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن مطالعة جديدة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي نتابعه من خلالها آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية. ونسلط الضوء على نتائج زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى بغداد وردود الفعل الشعبية التي رافقت هذه الزيارة، كما سنتعرف على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر جديد للمصالحة الوطنية. وهناك تقرير يتحدث عن نية وزارة الداخلية فتح ملفات الصحفيين الذين قتلوا خلال السنوات الخمس الماضية، وتقرير آخر عن فعاليات المؤتمر البيئي الخامس الذي عقد في بغداد. هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعينا الأعزاء، هذه سميرة علي مندي، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة الزميلة روى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق وأبرز محاوره. العراق وإيران يوقعان على 7 مذكرات تفاهم لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. أكد رئيس إيران محمود أحمدي نجاد خلال وجوده في بغداد أن زيارته تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل ذروة عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين طهران وبغداد، وهي علاقات تخللها الكثير من التوتر وحرب دامت 8 سنوات خلال 80s القرن الماضي وأدت إلى سقوط 1,000,000 قتيل، إضافة إلى ما سببته من خسائر مادية واقتصادية. زيارة أحمدي نجاد كانت الأولى التي يجريها رئيس إيراني منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، وقد التقى خلالها رئيس الجمهورية جلال طلباني. بعد اللقاء قال أحمدي نجاد إن هدف زيارته هو تعزيز العلاقات مع بغداد، وهي علاقات وصفها أصلا بكونها ممتازة.
ستفتح هذه الزيارة فصلا جديدا على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وستسهم في خلق جو من التعاون في المنطقة.
المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى تأكيد رئيس إيران على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين أمرا بالغ الأهمية.
المهم هو أن أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد على فتح صفحة جديدة، وهذا هو واحد من أهم أهداف الزيارة في نظري، أهم أهداف الزيارة. البقية كلها جزئيات، لأن هذه الحرب لما كلفت من خسائر بشرية وما كلفت من خسائر مادية وما أحدثت من تصدع في المنطقة وما كان من جراءها من تداخلات إقليمية وتداخلات دولية، من المهم أن يكون رئيس جمهورية إيران يأتي إلى العراق ليفتح صفحة جديدة، لأننا فعلا بحاجة إلى هذه الصفحة الجديدة. الجراح لم تندمل والناس لم تنسى.
المحلل السياسي هاشم الحبوبي متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. رئيس إيران محمود أحمدي نجاد قال أيضا إن إيران ترغب في أن يكون العراق موحدا وذا سيادة ومتطورا، وهو أمر يعود بالنفع على المنطقة بأكملها. أما رئيس الجمهورية جلال طلباني فقال من جانبه في مؤتمر صحفي مشترك:
أمور الاقتصادية والسياسية والنفطية والأمنية وكل الأمور بحثت، وإن شاء الله مثل ما تفضل أخي دكتور محمود أحمد نجاد، نتائج جيدة ونظرات متقاربة، وسنعلن اتفاقات إن شاء الله بعد انتهاء المباحثات.
رئيس الوزراء نوري المالكي قال بعد استقباله أحمدي نجاد أن زيارة رئيس إيران تعبير عن رغبة قوية لتعزيز العلاقات وتطوير المصالح المشتركة بين البلدين بعد فترات التوتر التي سادت في فترة النظام السابق. في ختام الزيارة صدر بيان مشترك عن الجانبين العراقي والإيراني تضمن نقاطا عديدة، منها التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين الدولتين في مجالات التعاون الجمركي والتأمين وبناء المجمعات السكنية والتعاون في مجال الصناعة والتعدين، إضافة إلى مذكرة في مجال النقل وأخرى حول التقييس والسيطرة النوعية. تضمن البيان أيضا تفاهما حول تنفيذ مشاريع كبيرة من خلال القرض المقدم إلى الجانب العراقي البالغ 1,000,000,000 دولار. بيان رئاسة الجمهورية أكد أيضا على ضرورة النهوض بمستوى العلاقات بين البلدين وحل جميع المشاكل العالقة وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال النفط والغاز وتسريع تنفيذ المشاريع المتفق عليها واستثمار الحقول النفطية والغازية المشتركة من قبل الجانبين سوية وفقا للقوانين والأعراف الدولية. إذاعة العراق الحر سألت الخبير الاقتصادي عبد الله البندر عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين، سألته عما تحمله مذكرات التفاهم بين العراق وإيران من آفاق وعن واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
العلاقات الاقتصادية الإيرانية هي علاقات اقتصادية تاريخية، باعتبار بسبب أولا بسبب وجود مصالح مشتركة للبلدين، مصالح اقتصادية مشتركة. الحقيقة طول الحدود المشتركة الكبيرة ما بين العراق وإيران، هناك أكثر من منفذ حدودي ومنفذ جمركي ما بين العراق وما بين إيران، والتبادل التجاري أصلا قديم والعلاقات الاقتصادية العراقية الإيرانية القديمة، لكنه أشابها نوع من العطل بعد الحرب العراقية الإيرانية. تعطلت كل الاتفاقيات الاقتصادية، وبعد حصول التغيير صارت كثير من الزيارات ما بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين لإيجاد سبل للتعاون الاقتصادي وحسن الجوار.
هل نتوقع في أحد الأيام أن يكون كل من العراق وإيران قوة اقتصادية فاعلة في منطقة الخليج توازي لنقل مجلس التعاون الخليجي؟
بالحقيقة أن القوة الاقتصادية المتحدة اللي تأتلف ما بينها لازم أن تكون معها أكثر من مشترك، يعني يجب أن تتوفر كثير من المقومات لنجاح أي اتحاد. قد تكون هناك مجاميع يعني تتفق في اتحاد أو اتفاقيات ثنائية، قد تصير اتفاقيات جماعية أو اتفاقيات ثنائية. الاتحاد أو قوة الاتحاد تنبع من قوة الدول المشاركة، يعني لا نستطيع أن نقول أن العراق وإيران قد يشكلون قوة اقتصادية بالمنطقة تضاهي أو تنافس مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون الخليجي له مقومات خاصة ويرتكز على مقومات اقتصادية معروفة، والاتحاد الأوروبي أيضا من خلال الدول المشاركة. فقوة الاقتصادات وقوة الاتحاد تنبع من قوة اقتصادات الدول المساهمة. أما الدول التي تنوي إقامة اتحادات لتقوية اقتصادها عموما، إذا كانت هذه الدول تسير نحو اتفاقات ممكن هذه الاتفاقات أن تؤدي إلى تحسين في موازين المدفوعات، فممكن أن تكون هذه الدول قد تحقق إنجازات اقتصادية. ولكن هل تكون قوة منافسة لاتحادات أخرى؟ هذا الكلام يجب أن يثبته المستقبل وليس مجرد الاتفاقات.
العلاقات التجارية وكما أشرت قبل قليل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وإيران خاصة منذ سقوط النظام السابق تسير على قدم وساق، يعني من المعروف أن هناك علاقات قائمة حاليا، ولكن إلى أي مدى يمكن لمذكرات التفاهم أو للاتفاقات الاقتصادية بين الحكومتين العراقية والإيرانية أن تدفع مثل هذه العلاقات إلى أمام؟
مذكرات التفاهم الحقيقة هي مشاريع أولية لتوقيع اتفاقيات دائمة. مذكرات التفاهم الحقيقة البلدان توقع عليها ابتداء لكي يدرس كل بلد فائدة أو الشروط اللي ممكن أن يفرضها عليه الواقع الاقتصادي اللي يعيشه. شنو النتائج اللي ستترتب عن هذه الاتفاقيات؟ شنو الأهداف أو المكاسب اللي راح تتحقق من هذه الاتفاقيات للبلدين؟ وبالتالي فإن البلدان توقع مذكرات تفاهم على أن تناقشها مستقبلا، تناقش الأسس التي يمكن أن تركن إلى الاتفاقيات اللي يمكن توقيعها، بالتالي يتم مشروع التوقيع على الاتفاقيات. فمذكرات التفاهم الحقيقة هي عبارة عن مشاريع اقتصادية، يعني اقتصادية بالكامل، قد تكون هي مشاريع ليست اقتصادية صرفة، إنما أيضا قد تكون هناك اتفاقيات دفاع مشترك أو اتفاقيات على المياه أو اتفاقيات على ترسيم حدود. فيسبق هذه الاتفاقيات هي مذكرات للتفاهم على شيء، هذا التفاهم يدرس من قبل المختصين في البلدين، وبالتالي لما تكون الاتفاقية جاهزة وبنودها تكون مقبولة لدى الطرفين يتم التوقيع عليه. إنما مذكرات التفاهم هي مذكرات للدراسة.
الخبير الاقتصادي عبد الله البندر عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين. خلال زيارة رئيس إيران محمود أحمدي نجاد أكد الجانب الإيراني على أهمية إعادة إعمار العراق وتحقيق التنمية الاقتصادية فيه إدراكا للدور الحيوي للاقتصاد في إقرار الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي الكويتي عايد المناع عما يعتقده عن موقف دول الخليج بعد زيارة أحمدي نجاد وعن رأي المنطقة في تطور العلاقات بين البلدين، فقال:
أعتقد أن الخليج يهم شيء أساسي واحد، وبالذات الكويت لأنها هي دولة المواجهة في يعني نقطة اللقاء الإيراني العراقي. يهم أن العراق يبقى موحد ويبقى أيضا مسالم وهادئ وتنموي أمانة، يعني أقولها بكل تجرد، يعني لأنه نريد أيضا أن العراقيين يلتفتوا للداخل، يبدو في معالجة قضاياهم وتطوير بلدهم. البلد بحاجة، والناس الحقيقة يكفي معاناة وعذابات ومشاكل وغزوات. ما نخشى بالفعل هو أن يكون أي عون إيراني مقابل ثمن سياسي، مثل السماح لبعض الميليشيات بأن تأخذ راحتها، أو يعني تعزيز مواقع بعض الأطراف العراقية على حساب البعض الآخر. ما نتمنى أن يكون دور جميع دول الجوار بما فيها إيران وهي جار مهم دور حيادي تماما، يتعامل مع العراق كدولة ومع حكومة العراق كحكومة دولة وليس كواحد تابع أو واحد صديق كانوا مسوين عليه فضل، وبالتالي ينبغي أن يرد هذا الفضل أو هذا الجميل للآخرين.
خلال زيارته بغداد طالب رئيس إيران محمود أحمدي نجاد بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، غير أن المحلل السياسي الكويتي عايد المناع رأى أن هذه المطالبة لفظية فقط.
إيران تطالب بالانسحاب، لكن أعتقد أنها تطالب لفظيا وليس فعليا، بينما الحكومة العراقية تطالب بالبقاء، وبالتالي يعني هذه المطالبة الإيرانية هي مطالبة ليكون أنه في خلافات أمريكية إيرانية، وليس لأنها مقتنعة بضرورة انسحاب الأمريكا من العراق، لأن تعرف لو انسحبوا الأمريكا من العراق ممكن أيضا ندخل في حمام الدم مجددا بكل أسف أو هكذا يعني يعتقد البعض.
هذا وقد عبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بقيام علاقات جيدة بين العراق وإيران، غير أن الناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأمريكي جوردن جوندرو قال إن إيران ما تزال تواصل تزويد متمردين يهاجمون القوات الأمريكية بالأسلحة وبوسائل دعم أخرى، وإنها ما تزال تعمل على زعزعة استقرار الحكومة العراقية، بينما نفى أحمدي نجاد خلال زيارته بغداد أن بلاده تدعم مسلحين. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر.
العلاقات العراقية الإيرانية والحدود العراقية الإيرانية اللي هي 1180 كيلومتر، وهذا أمر مهم، كلها حدود حية، يعني ليست صحراء أو ليست بحار أو ليست مناطق يصعب اختراقها، وإنما على مدى التاريخ حدود متحركة يصير منها دخول وخروج، ابتداء من القشاق أو من عمليات التهريب إلى عمليات تسلل الأشخاص. والعلاقة الإيرانية العراقية حتى في زمن الأتراك، حتى في معاهدة أرض روم في عام 1843 أو أعتقد 47، يعني بين هذين التاريخين أعتذر عن التعديل، ومعاهدة عام 14 عندما كان العراق تحت الحكم التركي، كانت مسألة الحدود العراقية الإيرانية مسألة مقلقة للأخبار، العراق وتركيا وإيران. ثم انتقل هذا إلى الحكم الوطني وإلى وريثة تركيا كانت بريطانيا قبل استقلال العراق، ولاحظنا أن الاعتراف الإيراني بالعراق تأخر 8 سنوات بعد الحكم الوطني. فيصل الأول في 23 آب 21، الاعتراف الإيراني إجى في سنة 29، ثم إلى معاهدة 1937 في وزارة حكم سليمان بعد انقلاب بكر صدقي، وعندما كان ناجي الأصيل وزير خارجية، وتم، وهذه نقطة مهمة، تم الموافقة على مقترح إيراني رفض في وزارة الهاشمي سنة 35، واعتبر خط التالوك وخط الحدود المائية بين العراق وشط العرب في الوقت الذي كان شط العرب بأكمله عراقيا. ثم الوضع المرتبك حتى اتفاقية الجزائر 75، ثم بعدين مشكلة المخافر، ثم الحرب، حرب الخليج الأولى، وهي أول حرب تدوم هذه المدة الطويلة وتكلف هذه الخسائر البشرية والمادية.
هاشم الحبوبي متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. منذ سقوط النظام السابق شهد العراق تدفقا كبيرا للبضائع من مناشئ عديدة أغلبها من إيران. العراق يمثل سوقا استهلاكية بالنسبة لإيران، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق في عام 2006 $1.3 مليار، كما بلغت قيمة هذه الصادرات $2 مليار في عام 2007، ولا تشمل هذه الأرقام البضائع النفطية، غير أن المشكلة هي أن هذه التجارة تسير في اتجاه واحد، أي من إيران إلى العراق وليس العكس. العراق يستورد تشكيلة واسعة من البضائع من إيران، منها مكيفات الهواء ومستلزمات البناء والأثاث المكتبي والسجاد والملابس والأدوية والأسماك والبهارات والفواكه. مئات الشاحنات العراقية تعبر الحدود يوميا إلى إيران لنقل الأغذية أو بضائع أخرى إلى العراق. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم روى حيدر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي صلاح البحر.
أنا وخلت ساعة مرنا وحجينا نزهة والبدر شاهد علينا، أنا وخلت ساعة مرنا وحجينا نزهة والبدر شاهد علينا،
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد.